بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل ضرورة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع الدرس 20.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد وإذا خشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب أيضا في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها الناس في مختلف العصور والأزمان، فمن الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله، والاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون إلا في وقت الشدة وأما الدعاء ويدعو أو يدعو غيره، فالدعاء عام في وقت الشدة وفي غيرها، طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، هذا يكون دائما وابدا، لأنه لا غنى بالناس عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فالدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والاستغاثة على قسمين: الاستغاثة بالمخلوق، القسم الأول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الشرك، الشرك الأكبر. فالاستغاثة بالمخلوق بالإنقاذ من الشدة، إذا وقع الإنسان في شدة، في مرض شديد أو في حالة خطر في البحر أو في البر، صار ينادي ويستغيث بمن ينقذه، بمن ينقذه. فإذا كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى والإخراج من الشدائد، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه المخلوق، كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب، من يساعده في الحرب ويناصره على عدوه، فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل، وقد تغذى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون حكمة من الله سبحانه وتعالى. وكانت الأقباط جماعة فرعون يتسلطون على بني إسرائيل ويستخدمونهم ويتطاولون عليهم. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، يقتتلان يعني يتضاربان، لأن التضارب يسمى اقتتالا. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الأقباط. فموسى عليه السلام أخذته الرأفة بالإسرائيلي فأغاثه، استغاثه الذي من شيعته يعني الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه على القبطي، فموسى عليه السلام أنجد الإسرائيلي على القبطي، فوكز القبطي بمعنى أنه ضربه بجمعه، فوكزه موسى فقضى عليه، لأن موسى عليه السلام كان قويا، قوي الجسم، فبمجرد أن ضرب القبطي قضى عليه يعني قتله. وما كان موسى يقصد هذا، موسى عليه السلام ما كان يقصد هذا، أراد أن ينجد الذي من شيعته وأن يضرب هذا العدو، ولكن لقوة موسى عليه السلام الضربة قتلت القبطي، فوكزه موسى يعني ضربه بجمعه مجموعا كذا فقضى عليه يعني قتله. قال موسى عليه السلام متندما: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ندم على ما حصل. ولكن شاع الخبر في بني إسرائيل في الأقباط أن رجلا منهم قتل، ثم نلي إليهم أن الذي قتله موسى، فصاروا يتآمرون على قتل موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وإكرامه لموسى عليه السلام لما يريد الله به من الخير في المستقبل، وأن الله سيجعله نبيا وكليما. فخرج منها يعني من المدينة خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. فر إلى مدين في الأردن. وكما كمل القصة أنه ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، انتهى الأمر إلى أنه تعاقد مع الشيخ الكبير في أن يرعى الغنم له 10 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فتم التعاقد بينهما على أن موسى عليه السلام يتزوج بنت هذا الشيخ الكبير ويكون مهرها رعي الغنم 8 حجج، 8 حجج، الحجج يعني سنين، السنة تسمى حجة، ثمانية حجج يعني ثمان سنين، فإن أسلمت عشرا يعني عشر سنين فمن عندك. يقول الشيخ: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى أجر نفسه راعي الغنم عشر سنين أو ثمان سنين بتزويج تزوج البنت وقيام صاحب الغنم بنفقته، يعني قالوا إنه أجر نفسه بإعتاف فرجه وإشباع بطنه عليه الصلاة والسلام. ثم حصل يعني ساق الله القصة، ولما أكمل الأجل وسار بأهله قاصدا إلى مصر وظل الطريق وكانت ليلة باردة ورأى نارا من بعد إلى آخر القصة. المهم في قوله: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا من الاستغاثة الجائزة، أن يستغيث الإنسان بإنسان يقدر على أن يغيثه في الحرب أو في منع عدوه أن ينتقم منه أو ما أشبه ذلك. فالاستغاثة بالإنسان فيما يقدر عليه لا بأس بها، لا بأس بها، إنما الممنوع الاستغاثة بالإنسان فيما لا يقدر عليه. فالاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات هؤلاء لا يقدرون على شيء، الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدا. الميت ميت، فالذين يستغيثون بالأضرحة وبالأولياء والصالحين والأموات أو يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالغائبين، كل هذا من النوع الممنوع، كل من النوع الممنوع. الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستغاثة بالأموات مطلقة، الاستغاثة بالأموات مطلقة من الشرك الأكبر، لأن الأموات لا يقدرون على شيء، فالذي يستغيث بهم قد أشرك بالله عز وجل. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة كما سبق، وهو نوعان، الدعاء أيضا نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة كما سبق. فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة لأنه ثنى على الله. الرحمن الرحيم دعاء عبادة، مالك يوم الدين دعاء عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا دعاء عبادة، وإياك نستعين هذا دعاء مسألة، إلى آخر السورة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني، يعني القراءة الفاتحة سماها صلاة، بيني وبين عبدي نصفين، أولها دعاء عبادة لله والثاني دعاء مسألة، وهذا من نصيب العبد، نصيب العبد. والعلاقة بين النوعين، العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أن دعاء العبادة متضمن، دعاء العبادة مستلزم، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة. فالذي لا يسأل إلا الله يسأل حوائجه من الله سبحانه وتعالى، يتضمن هذا أنه يعبد الله بذلك. هذه العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. والفرق بين الالتزام والتضمن: الالتزام شيء خارجي، وأما التضمن فهو شيء داخلي. فمثلا أنت إذا بعت بيتا، إذا بعت بيتا فإن ما يتبعه من الفناء ومجاري المياه الخارجية والطرق، هذا يتبع البيت بالالتزام، يتبع البيت بالالتزام. وما بداخل البيت من المباني والغرف، هذا يتبع البيت بالتضمن، لأنه داخل في البيت. فدلالة الشيء على شيء خارج عن معناه هذه دلالة التزام، ودلالة الشيء على شيء داخل في معناه هذه دلالة تضمن. هذا الفرق بينهما. قال وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآيتان من آخر سورة يونس. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدعو، هذا نهي، نهي من الله لنبيه عن دعاء غير الله. والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته، إلا إذا دل دليل على اختصاصه به، فهذا النداء هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولأنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغيره من باب أولى، إذا نهى النبي عن هذا فغيره من باب أولى. ولا تدعو من دون الله أي غير الله، من دون الله معناها غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. ما هذه موصولة، الذي لا ينفعك ولا يضرك، وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه جلب خير وإما أن يطلب منه دفع ضرر. لا يصلح للدعاء إلا من يقدر على دفع الضرر وجلب النفع، وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير. فمثلا دعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، كل ما يدعى من دون الله فهو بهذه المثابة، لا ينفع ولا يضر، يعني لا يملك النفع ولا يملك الضرر، لا يملك جلب النفع ولا يملك دفع الضرر. إما أحجار جامدة، وإما صور وتماثيل، وإما قبور هامدة، وإما أشجار أو غير ذلك، مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر. فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك، دفع الضرر وجلب النفع، وهو الله سبحانه وتعالى. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، يعني دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، هذا من باب الافتراض، وإلا محال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك. ولكن لو قدر أنه فعله وهو أكرم الخلق فإنه يكون من الظالمين، فكيف بغيره إذا دعا غير الله غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء السابقين أن من لو قدر أن أحدا منهم وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، لو قدر أن أحدا منهم دعا غير الله وأشرك بالله حبط عمله وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيره؟ ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وذا الكهف، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في هذه الآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط أي لبطل عنهم ما كانوا يعملون، فدل على أن الشرك محبط للأعمال ولو صدر من خير الخلق وهم الأنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دونهم إذن هو يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، بما في ذلك دعاء الأموات، بما في ذلك دعاء الأشجار والأحجار، بما في ذلك دعاء الأصنام، بما في ذلك دعاء الملائكة والأنبياء، كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة. وكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم هو الشرك. الشرك في الأصل وضع الشيء في غير موضع، هذا هو الظلم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها. فلذلك صار أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. فإنك إذن، أي حينما تدعو غير الله، لمن الظالمين. وإن ينفسك الله بضر، هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله، وإن ينفسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا أيضا فيه إبطال دعاء غير الله، لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر، ولا تقدر على جلب الخير. وهذا كما في قول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الدعاء، أن يدعى بطلب الخير، ويدعى أيضا برفع الشر وكشف الضر، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. لا تملكه جميع المخلوقات. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكذلك في سورة الأنعام: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله، وأن يدعوا الله وحده، ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذا من جملة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا مثل ما سبق في الآية التي قبلها: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف لضره، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وهذه في هذه الآية يقول إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق من الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أن الله منع الرزق، لو أن الله منع الرزق، منع المطر من السماء ومنع الرزق، لو اجتمع أهل الأرض كلهم أن يجدوا الرزق لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أبدا. والله سبحانه وتعالى بين بطلان عبادة الأصنام، إنما تعبدون من دون الله أوثان، بين بطلان عبادة الأوثان في أنها لا تملك رزقا لعابديها. لو أن الله منع رزقه ما استطاعت هذه الأصنام أن توجد الرزق أبدا. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. انظروا مثالا يسيرا في وقتنا الحاضر، لما اشتعلت الحروب في بعض البلدان وشحت الأرزاق، صار الناس يموتون جوعا ولم يستطع أحد أن ينقذ هؤلاء من الجوع، رغم ما يدفع من المساعدات ومن الإغاثات. هذا بلد واحد، فكيف بلدان العالم؟ لو امتنع الرزق عن بلدان العالم كله لم يستطيع أنه يرزقها. لو قالوا مثلا أهل الطائف عندك بالغدا بكرة، عندك بالغدا بكرة أهل الطائف تستطيع أنك تغديهم؟ ها؟ أو كل من في الطائف من حيوانات ومن حشرات ومن آدميين ومن طيور، كل ما في الطائف ترى باكر غداهم عندك، كل المخلوقات اللي في الطائف تستطيع هذا؟ ما تستطيع. هذا بلد واحد، فكيف بلدان العالم كلها الله يغذيها جميع في يوم واحد في ساعة واحدة، حشراتها وطيورها وبهائمها وسباعها وحياتها وكل شيء، كل المخلوقات الله يقيتها سبحانه وتعالى. فالرزق من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأرزاق. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب مجيب، قريب لمن دعاه، إذا طلبت منه الرزق فهو قريب مجيب سبحانه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تطلب الرزق من الناس، ولا تطلب الرزق من الله، واسعى للأسباب الجالبة للرزق، والتيسير من الله سبحانه وتعالى. ابتغوا عند الله الرزق، توجهوا إلى الله في طلب الرزق واسألوه، ولا تتكل على عملك ولا على وظيفتك فإنك ضعيف جدا، لكن هذه الوظيفة وهذا العمل إنما هو مجرد سبب. أما الذي يوجد الرزق فهو من الله، الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا يطلب الرزق من غيره، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، فإنهم إذا عبدوه رزقهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى، يستجلب بعبادة الله. وأما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق، المعاصي والكفر يسببان منع الرزق. ما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي، وما يحصل في الأرض من خيرات وأرزاق سببه الطاعة والعبادة فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات، تفريج الكروبات، طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا غيره لا يملك رزقا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. من أين لهذا الصنم الرزق؟ يعني جماد، صنم صورة تمثال، الذي صنع هذا الصنم أقوى منه، الذي صنع هذا الصنم وصنع هذا التمثال أقوى منه، فكيف يعبده؟ كيف القوي يعبد الضعيف؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم، يعني الأصنام، لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ أصنام جامدة لا حراك بها، الذي صنعها من البشر أكمل منها، فكيف يعبدونها من دون الله عز وجل؟ لكن العقول، أين العقول الصحيحة وأين التفكير وأين التفكير السليم؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب أي الذباب أقوى من الصنم، لو جاء الذباب وأخذ ما على الصنم من الحلي أو من الطيب أو الذي يضعونه عليه ما استطاع الصنم أن يسترد ما سلبه منه، الذباب أقوى من الصنم، كيف الصنم هذا يعبد من دون الله عز وجل؟ ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، حيث سووا هذه الأصنام العاجزة بالله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. كيف تسوى هذه الأصنام العاجزة التي لا تستطيع الانتصار من الذباب أضعف مخلوق، تسوى بالقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يتصرف لها العبادة التي هي حق لله عز وجل. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، اشكروا له على النعم والأرزاق التي أعطاكم إليه ترجعون، الدار الآخرة بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. هذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن، وإن أساتم فستلقون الجزاء السيء، فأنتم لستم بمهملين ولا مضيعين ولا متروكين، لا بد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب، فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت، توجهوا إلى الله، أخلصوا له العبادة، أصلحوا الأعمال، لأنكم ترجعون إلى الله، ما أحد يتخلف أبدا هذا الموعد، ما أحد يتخلف عنه، لا الكافر ولا المسلم ولا الأعجمي ولا العربي ولا أي أحد، ما أحد يتخلف، ما هو باختياري، ليس هذا اختياريا، من أراد يحضر ومن أراد لا يحضر، لا، هذا لا بد من الحضور، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا بد لكل الخلق من أولهم إلى آخرهم لا بد لهم من حضور هذا الموعد والحساب. قال وقول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيات من سورة الأحقاف. ومن أضل؟ لا أحد، لا أحد أضل، أشد الناس ضلالا المشركون، أشد الناس ضلالا المشركون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له، من هذه كلمة عامة، كلمة عامة لكل مدعو من دون الله، من الأصنام ومن الأوثان ومن الأشجار ومن الأحجار ومن القبور والأولياء والصالحين، عامة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبدا. وإن قدر أنه يحصل له مقصوده فهذا ليس من المعبود، ليس من المعبود من دون الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. إذا قدر أن الذي توجه للقبر ودعا القبر حصل له مقصود فهذا ليس من القبر وإنما هو من الله، والله أجراه امتحانا له، امتحانا له واستدراجا له حتى يظن أن هذا من القبر فيستمر في الشرك والعياذ بالله. الاستدراج من الله، هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى رسائله أو في كثير من رسائله أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليلا على صحة مذهبه، لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى ويكون من أجل الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما يعذب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه، هذا عقوبة له. فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهم فهذا من إهانة الله له واستدراجهم، وإلا فالقبر لا يحصل من شيء أبدا. وذكر الشيخ أيضا أنه ممكن أن الشياطين تتصور أحيانا بصورة المقبور وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم وتقول نحن نقضي حوائج، والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم، يسرق من أموال الناس، يأخذ من أموال الناس أشياء ويأتي بها لعباد القبور، لأن الشيطان يقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس. فالشيطان أيضا يسلطه الله سبحانه وتعالى، يسلطه الله فيستدرج به هؤلاء الأشقياء، يخاطبهم ويأتي بصورة الميت ويظن أن هذا هو الميت أو أن هذه روح الميت مع أنه شيطان يتكلم بلسان الميت ويخرج بصورة الميت، وقد يحضر لهم أغراض وحاجات يأتي بها من بعيد أو يسرقها من غيرها ويأتي بها لهم، إما طعام وإما لباس وإما غير ذلك، ويظن أن هذا من الميت، والميت لا درى عن شيء من هذه الأمور، الميت مشغول بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره، ولا درى عن هؤلاء من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما درى الأموات ما يدرون عن هذه الأمور كلها وهم عن دعائهم غافلون، وليس هذا فحسب. وإذا حشر الناس يوم القيامة وجمع الناس يوم القيامة وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا لهم أعداء، الموتى يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليه، أحوج ما يكونون إليه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للعابدين يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، ما قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله، يتبرأ ممن عبد، ويحصل بينهم عداوة بين الداعين والمدعوين، وقالوا ولو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتمنون انهم يرجعون الى الدنيا فيتبرؤون من هذه الاصنام ويتبرؤون من هذه الاوثان، لكن ليس الى الدنيا رجوع، انتهى. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، يصير المعبودين اعداء للعابدين ويتبرؤون من عبادتهم. اذن وين يذهبون هؤلاء؟ من هو ربهم؟ من هو الههم في هذا الموقف الذي هم بحاجة إلى أن ينقذهم؟ لا أحد، لا أحد ينقذهم، لأن الذين علقوا عليهم آمالهم تبرأوا منهم. أما المؤمنون الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتولى شأنهم ويجزيهم على أعمالهم الصالحة. في يوم القيامة كل عابد يتبع معبوده. هذا المصير، هذا المصير الذي لا بد منه، هذا مصير المشركين. مصير الموحدين النجاة لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى، ومصير المشركين الهلاك لأنهم عبدوا لا شيء، عبدوا لا شيء، ما صار لهم معبود، ما صار لهم معبود، وبطلت عبادتهم وتعبهم الذي كان في الدنيا، فلم يبق لهم شيء يكون سببا لنجاتهم من عذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالله ذكر المصير من أجل أن ينبه هؤلاء لعلهم يرجعون. وإذا حشر الناس، هذا كلام لا يتخلف أبدا، كلام رب العالمين، هذا مصير المشركين كلهم يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين يجحدون، كافرين يعني جاحدين، الكفر معناه الجحود. فالمعبودون يجحدون، حتى ولو كانوا أمروهم في الدنيا أن يعبدوهم في اليوم القيامة يجحدون، الشيطان يجحدها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم، يعني بمنقذكم ومغيثكم، وما أنتم بمصرفية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا كبير الطغاة وكبير المضللين وقائد الكفرة إبليس يوم القيامة يتبرأ من أتباعه، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فالذين عبدوا الله في الدنيا هم الذين يسعدون في الآخرة، وأما الذين عبدوا غير الله فإنهم يضيعون في الآخرة. هذا مصير لا بد منه، وليفعلوا ما شاءوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين لها، حتى ولو كانوا في الدنيا يأمرونهم بذلك، كإبليس يأمر الناس بعبادته وعبادة غيره من دون الله، وفرعون أمرهم بعبادته قال أنا ربكم الأعلى، يوم القيامة يتبرأ من ذلك. فكيف بالذين لم يأمروهم كالملائكة وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والأولياء والصالحين الذين ما أمروا بذلك؟ إذا كان الذين أمروا بذلك في الدنيا يتبرؤون يوم القيامة، فكيف بالذين لم يأمروا بذلك ولم يرضوا به؟ فهذا هو المصير الذي لا بد منه، هذا مصير عبدة الأوثان، عبدة القبور، عبدة الأشجار، عبدة الأحجار، عبدة أي شيء من دون الله عز وجل، هذا مصير. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين لها منكرين لها تماما. ماذا يكون موقف المشرك إذا تبرأ منه معبوده وتبرأ منه متبوعه يوم القيامة؟ إلى أين يذهب؟ من الذي ينقذه من هذا البلاء المحدق؟ هذا خطر عظيم. فهذا مصير هؤلاء المشركين، هل يختاروا لأنفسهم ما شاءوا، اللي يعبثوا اللي يفسقوا اللي يتكلموا في الموحدين ويتكلموا في دعاة التوحيد ليقولوا ما شاءوا. الموعد في هذا اليوم، الموعد في هذا اليوم الذي تتجلى فيه الحقائق ويذهب فيه البهرج والكذب ولا يبقى إلا الصحيح. فعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويستعد لهذا الموقف ويحذر من الشرك، وعلى كل مشرك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص العبادة لله إن كان يريد النجاة لنفسه. والآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الآية من سورة من سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا استفهام من الله سبحانه وتعالى للمشركين، استفهام من الله للمشركين. يقول: أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم. من هو الذي ينقذكم في الشدة؟ أليس هو الله؟ لماذا تشركون به في حالة الرخاء؟ كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا كان لا ينقذ من الشدائد إلا الله باعترافكم فكيف تشركون به في حالة الرخاء؟ هل هذا إلا التناقض؟ هذا عين التناقض. ولذلك يروى أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر عكرمة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب في سفينة يريد الهرب. السفينة تعرضت لخطر، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإنه لا ينكر في هذا الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. قال عكرمة تنبه، عكرمة رضي الله عنه تنبه، قال: هذا الذي فررت منه؟ أنا ما فررت من محمد إلا لأنه يقول إنه لا ينكر من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، لئن نجاني الله لا أذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده. فرجع رضي الله عنه وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، واستشهد في وقعة اليرموك، أظن في اليرموك. الحاصل أنه رضي الله عنه تنبه قلبه لما قالوا له لا يخلص في هذه الحالة إلا الله عز وجل، قال: هذا الذي فررت منه. فتنبه قلبه ورجع إلى صوابه وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من قواد المسلمين واستشهد في سبيل الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ هل هي الأصنام؟ هل هي الأوثان؟ هل هي الأشجار والأحجار؟ هل هي القبور؟ في حالة الضرورة من الذي يجيب المضطرين؟ لا يجيبهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا باعتراف المشركين، يقول: لا ينجي من الضرر إلا الله، لا ينجي من حالات الخطر إلا الله عز وجل. أما كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: مشركوا زماننا فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة. يكون الأولون أخف لأنهم مخلصون لله في حالة الشدة ويشركون في حالة الرخاء. أما مشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد، إذا وقعوا في خطر أو في ضرر يقولون: يا حسين، يا فلان، المدد المدد، يا علي، يا بدوي. يعني إذا فوجئ الإنسان بشيء قال: يا رسول الله، على طول يا رسول الله. يعني فصار شرك هؤلاء أغلظ وأشد من شرك أهل الجاهلية والعياذ بالله. أما يجيب المضطر إذا دعا، لا أحد. وإذا كان لا أحد يجيب المضطر إلا الله فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هل يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ وهذا نظام في القرآن تنبهوا له، أن الله سبحانه وتعالى دائما يستدل بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به على توحيد الألوهية الذي ينكرونه. إذا كنتم تعترفون أنه هو الرب الرازق المنقذ من الشدائد، فلماذا تعبدون غيره؟ الرب هو الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تدل بتوحيد الربوبية على وجود توحيد الألوهية، تدل بما أقروا به على ما أنكروه، هذا من باب الإلزام، من باب الإلزام لهم. هذه الآية أيضا من هذا النظام الإلهي. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هم يعترفون لا أحد، المشركون يعترفون أنه لا أحد، ويكشف السوء. من هو الذي يكشف السوء؟ المشركون يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من هو الذي يداول الدنيا بين الناس، يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل، ويداول الملك بين الناس؟ يجعلكم خلفاء الأرض، تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك وفي الأموال وفي العقارات وفي كل شيء، جيل يخلف جيلا. من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟ هل هي الأصنام؟ لا، هو الله. يعترفون بهذا ويجعلكم خلفاء. ثم قال أإله مع الله، هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام لهم، إلزام لهم. تعالى الله عما يشركون في الألوهية، عما يشركون في الألوهية من دعاء غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله. في الآية التي قبلها نريد أن ننبه على قاعدة عظيمة، وهو أن الله سمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي أول الآية يقول ومن أضل ممن يدعو، ممن يدعو، فسمى الدعاء عبادة ولا لا؟ نعم، الآيات دلت على أن الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذه قاعدة عظيمة. وفي الحديث قال روى الطبراني في معجمه، الطبراني هو أبو سليمان الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم المتوسط أو الأوسط والمعجم الصغير، وهي موجودة ولله الحمد، سميت معاجم لأنه يؤلف الأحاديث على حروف المعجم، على حروف المعجم. العلماء الحديث متفننون في تصنيفهم، منهم من يؤلف على طريقة المسانيد، على طريقة المسانيد، مسند أبي بكر، مسند عمر، يورد في مسند أبي بكر كل ما رواه أبو بكر، يورد في مسند عمر كل ما رواه عمر، مثل صنيع الإمام أحمد رحمه الله. المسند معناه أنه يروي كل ما رواه الصحابي في مكان واحد ثم ينتقل بعده إلى صحابي آخر، وهكذا هذا المسندات. أما المعاجم فهي ما ألف على طريقة حروف المعجم، ولا ينظر إلى الرواة، وإنما ينظر إلى الحروف. هذه المعاجم، معاجم الثلاثة. قال روى الطبراني عن أن رجلا، نعم لا الصحابي اللي روى الحديث منه، روى الطبراني بإسناده أنه كان رجل من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال أحدهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. كان رجل لم يذكر اسمه هنا، وورد أنه عبد الله بن أبي، رئيس المنافقين، من المنافقين. النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان، النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر أكبر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا منافق النفاق الاعتقادي الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأنه في لما اعتز الإسلام وقوي الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين، أناس من الكفار يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا مع المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، لجأوا إلى حيلة النفاق وهي أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر، فسموا بالمنافقين. هذا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فمعناه أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنين يتصفون ببعض صفات المنافقين، هذا نفاق عملي، مثل الكذب في الحديث والغدر في العهد وخلاف الوعد. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق، يعني النفاق العملي، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن فيه خصلة من خصال المنافقين، وهي خطيرة جدا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. كان رجل من المنافقين، يعني النفاق الاعتقادي، يؤذي المسلمين بمعنى أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته، يسخر من المسلمين، يتلمس معايب المسلمين، ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينال من المؤمنين، يتتبع العثرات. هذا من النفاق والعياذ بالله، الذي يؤذي المسلمين هذه من صفات النفاق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تجوز أذية المسلمين، والذي يؤذي المسلمين هذا فيه صفة من النفاق، كان منافق يؤذي المسلمين، فدل على أن إذاء المسلمين من النفاق. فقال بعضهم لم يسمى القائل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال بعضهم يعني بعض المسلمين: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذهبوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به، يعني نستجير به ونحتمي به من هذا المنافق ليردعه عنا ويكفه عنا. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يرجع هذا المنافق وأن يغيث المسلمين من شره؟ فلا، هذا من الاستغاثة الجائزة، من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، لكن الرسول تأدبا مع الله سبحانه وتعالى وتعليما للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل، فقال: إنه لا يستغاث بي. هذا من باب التعليم وسد الذرائع، وسد الذرائع أن يتطرق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة، هذا من باب سد الذرائع. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من شيء جائز خوفا أن يفضي إلى شيء غير جائز، مثل ما منع من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلى الله ولا يصلي إلا لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك. كذلك هنا الرسول أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع وتعليما للمسلمين أن يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة. فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بالاستغاثة بالأموات؟ هذا أشد إنكار. إذن فاستغاثة الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته، إذا كان صلى الله عليه وسلم منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرم. هذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالباب بالحديث للترجمة، أنه إذا كانت الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حياته ممنوعة، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالاستغاثة بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم من الأموات؟ هذا أشد منعا. إذن فقول البوصي هي أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أليس هذا من أكبر الشرك؟ يقول ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من النار إلا الرسول. أين الله سبحانه وتعالى؟ ما له جود؟ إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، أين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة وعلم اللوح المحفوظ والقلم كله من علم الرسول، يعني بعض علم الرسول، ما في اللوح المحفوظ وما كتبه القلم، قلم القضاء والقدر، هو بعض علم الرسول، ما هو كل علم الرسول، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن أين الله سبحانه وتعالى؟ ما له وجود في عقيدة هذا المشرك المخرف والعياذ بالله. وهذه القصيدة مع الأسف أنها تطبع بشكل جميل وحرف عريض وتوزع وتقرأ ويعتنى بها أكثر مما يعتنى بكتاب الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة وقال إنه لا يستغاث بي، وهذا في الدنيا مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق، فكيف يستغاث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستغاث بمن هو دونه من الأولياء الصالحين؟ هذا أمر باطل، الاستغاثة لا تجوز إلا لله. فيكون في هذا شاهدا للترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. المناسبة ظاهرة ولله الحمد والمنة، وكل هذا من أجل حماية التوحيد وصفاء العقيدة والمنع من كل ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. الشرك لا يتساهل به أبدا، والطرق التي توصل إلى الشرك لا يتساهل بها أبدا. أنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح؟ الشرك حصل فيهم بسبب ايش؟ بسبب تعليق الصور والغلو في الصالحين، وكانوا في وقتهم لم يشركوا، في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة الى الشرك فيما بعد. فيما بعد لما مات اولئك ونسي العلم ونسف العلم عبدت هذه الصور، فالوسائل اذا تساهل فيها ادت الى الشرك. فالواجب علينا منع الشرك ومنع وسائله واسبابه، وألا نسمح بالألفاظ الشركية ولا بأي شيء يفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد. فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل الناس في أمر العقيدة وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك والتحذير من أسباب الشرك، ورأوا الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم، قالوا لو كان هذا هاشم الناس يقولون هذا، وقالوا أنتم تقولون هذا الشرك، هذا علماء الأزهر علماء كان موجودين وراهم يسكتون، لو شرك كانوا يقولون هذا شرك، وراهم ما قالوا لنا هذا شرك، بس أنتم من الوهابية تقولون هذا شرك، هكذا يقولون. يعني شو السبب سكوت العلماء من الضلال والعياذ بالله؟ بلاد كاملة أغلب أهلها وقعوا في الشرك بسبب سكوت أهل العلم. هذا إذا أحسننا بهم الظن وقلنا أنهم ينكرون هذا بأنفسهم ولكن ما قاموا بواجب الإنكار، أما إذا كانوا يرون هذا جائزا الأمر خطير جدا، إذا كان العلماء يرون هذا جائزا الأمر خطير جدا، لكن هذا إذا كانوا يرونه غير جائز ولكنهم سكتوا ولم يقوموا بواجب الدعوة فالأمر خطير جدا. نسأل الله عز وجل أن يحمي لنا ديننا وعقيدتنا وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه بالحكمة والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قرأت كتاب المنهج السديد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد فوجدت ما لا يقل عن 30 حديثا ضعيفا، فما رأيك في هذا الكتاب وصحة تخريج أحاديثه حفظكم الله؟
نعم، الكتاب هذا ظهر لبعض الشباب الكويتيين منذ سنين، والكتاب الذين قرأوه أدركوا فيه أخطاء كثيرة، تخريج هذا أدركوا فيه أخطاء كثيرة وأوهام، نتيجة لأن هذا الشخص ليس بعالم في علم الحديث وإنما هو متطفل على علم الحديث، وهذا تأتي الخطورة من هذه الناحية إذا تدخل في علم الحديث أو في غيره من العلوم من ليس من أهله، فهنا تأتي الخطورة الشديدة. والذي في علمي أن هذا الكتاب الآن يعد تعقب عليه من قبل بعض العلماء المختصين في علم الحديث، فنسأل الله أن يتم هذا التعقيب وأن يظهر للناس من أجل بيان الحق. الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، نعم قد يوجد بعض الأحاديث التي في سندها ضعف، لكنه لا يريدها منفردة، يريدها مع آيات أو مع أحاديث صحيحة في معناها، فهو يريدها للاعتضاد فقط لا للاستشهاد بها، وإنما يريدها إلى جانب آيات من القرآن أو إلى جانب أحاديث صحيحة. والحديث الضعيف إذا كان ورد بمعناه نص صحيح فإنه يستد به، لا يستد به لذاته وإنما يستد بالأصل، وهو أن المعنى الذي يدل عليه هذا الحديث الضعيف المعنى ورد في دليل صحيح من آية أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الشيخ رحمه الله، ما يريد أحاديث ضعيفة منفردة في باب المستقبل وإنما يريدها مع غيرها من باب الاعتراض لا من باب الاستشهاد بها. نعم.
طويلة الشيخ، كثيرا ما يرد لبعض الناس أو هي شبهة تدور عند كثير من طلبة العلم أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو كثيرا منهم يسلمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء حفظكم الله؟
هذه وسوسة من الشيطان، يقول لك لا تعلم العلم لأنك إذا تعلمت صار حجة عليك. طيب، وبقائك في الجهل هذا ما هو حجة عليك؟ هذا أشد، كنت تبقى في الجهل والعلم موجود والعلماء موجودون والدروس موجودة، هذا أشد خطر من كونك تأتي إلى دروس العلماء وتتعلم وقد لا تعمل بما علمت، لكن حضور مجالس الذكر وحضور الدروس هذا فيه حياة للقلوب وفيه يقظة، ولو كان الإنسان عنده تقصير في الأعمال أو عنده بعض الذنوب فإنه إذا حضر هذه المجالس فإنه يرجى أنه يتنبه ويتوب، ربما يكون على خطأ يتبين له خطأه فيرجع إلى الصواب. فهذه الحلق، حلق الذكر، هذه حياة، كل إنسان يبقى في الجهل ويعيش في الجهل والظلمات هذا خطر شديد. وهذه المقالة لا تتعلم لأن يصير حجة عليك، هذه من الشيطان يريد أن يصرف الناس عن العلم النافع، تعلم تفقه واحضر مجالس الذكر واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعلم بما تعلم، لأن هذا العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العلم قبل القول وقبل العمل، ولا يمكن أن تتوب توبة صحيحة إلا إذا تعلمت، ولا يمكن أن تصلي صلاة صحيحة أو تتصدق أو تعمل أي عمل سليم إلا إذا أسسته على علم من الشريعة. أما الذي يعبد الله على جهل وعلى ضلال هل يكون في شبه من النصارى. والله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أصحاب العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم أصحاب العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أصحاب العمل بدون علم. فالذي عنده علم وعمل هذا من المهتدين، والذي عنده علم بدون عمل هذا من المغضوب عليهم، والذي عنده عمل بدون علم هذا من الضالين. فتنبه لذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تبين لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصرفهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة قد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟
يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا، وكانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، سبب في هذا أنهم كانوا لا تأتيهم أفكار من الخارج، فكانوا يثقون من علمائهم ومن قادتهم ومن عقلائهم، كانوا جماعة واحدة وكانوا إخوة وكانوا على حالة طيبة. لكن لما جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات، لما صارت الأفكار تتوارد من الخارج وصار الشباب يتلقونها حصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا إنما تأثروا بأفكار جاءت من الخارج. أما الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الوافدة، هؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم وعلى خير. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار من غير علماء هذه البلاد، تلقي الأفكار الوافدة من الخارج من أناس مشبوهين أو أناس مضللين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى، فهم يريدون زوال هذه النعمة، أرادوا أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقبة. فعلينا أن نتنبه لذلك، أن لا نتقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ المشبوهة حتى ولو تلبست بلباس الحق والخير. نحن لسنا على شك من وضعنا ولله الحمد، نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، عندنا علماء وعندنا مدارس وعندنا كليات وعندنا جامعات وعندنا كل خير ولله الحمد، فنحن في شك من وضعنا ولا من منهجنا ولا من لماذا نتلقى أفكارا وافدة من الخارج ونروجها بيننا؟ سببت الفرقة وسببت الاختلاف وسببت النزاع كما تعلمون. فلا حل لهذه المشكلة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير، على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه، لأننا ولله الحمد على منهج سليم، وإن كان عندنا نقص فبإمكاننا أن نعالجه، بإمكاننا أن نصلح أخطاءنا، هذا ممكن بغير أن نستورد الأفكار من الخارج أو من أناس جهال في الخارج أو من أناس مشبوهين أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن يا عباد الله، الوقت الآن وقت فتن، كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن، فعليكم أن تدركوا هذا، أن تعلموا أننا في وقت فتن، فلا نصغي للشبهات ولا نصغي لأقوال المشبوهين والمضللين والذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، وأن نكون مثل البلاد الأخرى سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعداوات وحزبيات. قارنوا بين حالتنا وحالة البلاد الأخرى تدرك الفرق العظيم. ولا يمكن المحافظة على هذه النعمة إلا بشكرها والمحافظة على تنميتها وسد الطرق التي تحاول سلب هذه النعمة والقضاء عليها. تنبهوا لذلك، هذا بس، هذا مكر، هذا شر وافد من أعدائنا. نعم.
فضيلة الشيخ، هنالك شبهة تدور وهي في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أن هذه الآية تتعارض مع القدر، فما توجيهكم في ذلك؟
لا أبدا، ما تتعارض مع القدر، تتعارض في فهم السائل، وإلا الواقع كلام الله لا يتعارض. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى أخبر أن السيئة والحسنة بقضاء الله وقدره، والمراد بالسيئة هنا الجدب والقحط وما يصيب الناس من الجوع، والمراد بالحسنة الخصب وما يصيب الناس من الخير ونمو الموارد. هل المراد بالحسنة والسيئة هنا ما أصاب الناس من الجدب ومن القحط وتأخر الأمطار والجوع؟ فإنما هو بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم وهو مقدر من الله، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وما أصابهم من حسنة يعني من خير ورغد ونزول مطر، فهذا منة من الله سبحانه وتعالى، منة ورحمة من الله. العباد لا يستحقون على الله شيئا، وإنما هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. وما أصابك من حسنة فمن الله، نصر على العدو، مال، ثروة، خيرات في الأرض، كل هذا حسنة من الله سبحانه وتعالى، فضل، فضل من الله. فالآية والتي بعدها ليس فيها تأثير، كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، الجذب والمطر، الغنى والفقر، كله من عند الله، ولكن الله يجريه على العباد لحكمة. الخير يجريه بفضله، والشر يجريه عليهم بعدله سبحانه وتعالى، كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني ما يميزون بين القدر وبين أفعال العباد. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه وإحسانا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك. أما الذي قدرها فهو الله سبحانه وتعالى، قدرها عقوبة، قدرها عقوبة على السيئات والمعاصي، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يعذب من لا يستحق التعذيب، ولا يمكن أن يعاقب من لا يستحق العقوبة أبدا. فإذا أصابنا شر فلنحاسب أنفسنا حتى نعرف ما هو السر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في وقعة أحد لما أصابتهم المصيبة وقتل منهم من قتل، هذا بسبب ذنب واحد ارتكبه بعض المجاهدين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم في مكان وقال: لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما دارت المعركة وحصل النصر للمسلمين في أول المعركة ظنوا أنها انتهت المسألة، قالوا: نترك المكان ونروح مع إخواننا، نروح مع إخواننا نجمع الغنائم. خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحصلت العقوبة، رجع الأعداء عليهم وحصل على المسلمين ما حصل بسبب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من ثقل الجمعان فبإذن الله، شوفوا، من عند أنفسكم بسبب المعصية، وهو من عند الله بسبب القضاء والقدر. الله قدره عقوبة لحكمة منه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب ذنب جماعة منهم، فكيف بمعاصينا وسيئاتنا؟ فلا يحصل في الأرض شيء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. نعم.
بعض الناس عندما يباغتهم شيء يقول: يا أمي أو يا أبي، وقد لا تكون أمه وأبوه حاضرة لديه، وإنما يقول هذا من باب التعوذ، فما حكم ذلك؟
الغالب أن هذا ما يحصل إلا للأطفال أو لكبار السن الذين بلغوا سن التقريب، يقول يمه يبه. أما الإنسان العاقل ما سمعنا أحد يقول يمه يبه إذا أصابوا شيء، إنما يحصل هذا للأطفال وإلا للكبار الذين بلغوا سن الهرم وسن التقريب كما لأنه ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. نعم، يقول يا أبو فلان هذا مدح، ما يخالف يا أبو فلان من باب المدح، الكل يهري مدح يا أبو فلان، هذا يريد أن يكرمه وأن يمدحه بذلك. يعني لما يداخل الشيء يقول أنا أبو فلان، أنا أبو فلان، هذا من باب الانتخاء الانتباه، ما خالف، لا ما في بس.
من هو الرجل الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام؟
الله أعلم، بعض العلماء كثير من المفسرين يقولون شعيب، الله أعلم بصحة ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ما هو شعيب، الشيخ الإسلام ينفي أنه شعيب، وكثير من المفسرين يقولون شعيب وأنه أعمى، يقولون أنه أعمى وأن شعيب أعمى من الأنبياء. من هو أعمى؟ الله أعلم بذلك. نعم، نستودعكم الله لأن هذا آخر درس، وإن شاء الله نلتقي فيما بعد إن شاء الله في فترة قادمة إن شاء الله. طيب،
جزاكم الله وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
إخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.